والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. أهلين العلي الذي وضعت الحروف له والإجزائه على اختلاف هذه الأعمار وهذه المساجد واختلاف أنواعها وانتهارها على حد كل شخص ما وجودها الماهوي الذاتي فهو غير ممكن غير معقول. والنسب الذهنية الأخرى التي تكون معقولة قد يستطيع الاقتران ونسبة التصادق ونحن ذلك تلك النسب أيضا لا تكون صالحة للحفاية عن هذه النسبة على ما تقدم. فاختار أن هذه النسبة ستكون تحديدا هذه المعاني النسبية التي لها ماضي جاء في الخارج التي وضعت الحروف لها إنما وضعت لحقيقة الصورة الخاصة المحسسة. نفس الشيء يقال هنا بل لعلها لا دعوة هنا أيسر كان يقال غلام زيدين هو الرجل الشريف فوضوع الموضوع عند الصورة الخاصة المحسسة من الرجل أو من الماهية الرجل أو من ماهية الغلام. فيكون حينئذ هذا التخصيص والحسة هو المفاد المجموع الكلمتين وأثر هذا المفاد الواحد الوحداني يمكن حينئذ تحديدها عن التعمل والتفصيل العقلي للأمور والأجزاء الثلاثة. قول ثاني للمحقق الإصفهاني أنه مرفوع الحرف للوجود. قول ثاني للمحقق الإصفهاني أنه مرفوع الحرف للوجود الراغب. وبالتفسير الذي تقدم لكل من القولين أرجع لهما إلى مطلب واحد وهو واضح بالنسبة الذهنية بالنسبة بين المفهومين وإيجاد لواقع النسبة الرصد بين المفهومين. بقي قولان الثالث والرابع. نقدم القول الرابع ثم ندخل في القول الثالث الذي فيه مزيد تحقيق. القول الرابع ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره فإنه بعد أن ناقش في مقالة المحقق اللائني إذا تقدم بالآن سماعي أرجاعه تعديله نحن لا يرد عليه ذات الإجبال هو اختار أن المعاني للحروف وضعت للأعراض النسبية فإنه أيضا انطلق في هذا الموقف في هذا القوم من تحليل الوجودات والموجودات في الخارج وذكر أن الموجودات في الخارج تكون على الحائل قد تكون شواهر وقد تكون أعراض والأعراض فرقه عن الجوهر أنه يحتاج إلى أن يوجد في موضوع فهو وجود رابطي أي لا بد أن يرتبط بموضوعين ليس وجودا مستقلا في وجوده بل وجود لغيره ويسمى بالوجود الرابطي باعتبار أنه يحتاج إلى الارتباط والتعلق بمعروضه في موضوعه. هذان قسمان من الوجود. القسم الثالث الوجود الرابط واقع الرابط والنسبة كما ذكره المحقق الإصفهاني ذكره الفلاسفة ثم قال أن القسم الثاني من هذه الأقسام الثلاثة وهو الأعراض على قسمين فإن قسما من هذا ويسمى بالوجود الرابطي باعتبار أنه يحتاج إلى الارتباط والتعلق بمعروضه في موضوعه. هذان قسمان من الوجود. القسم الثالث الوجود الرابط واقع الرابط والنسبة
ذكره
المحقق الاصفهاني وذكره الفلاسفه ايضا. ثم قال ان
القسم الثاني
من هذه الاقسام الثلاثه وهو الاعراض على قسمين، فان قسما من هذه الاعراض تكون قائمه بطرف واحد وهو معروضه وموضوعه، وقسم منها قائم بطرفين كمثلا مقولة اللون والكيف المبصر، مثلا قال اللون هذا النوع من انواع الاعراض التسعه مثلا قائمه بطرف واحد وهو المحل الذي يحتاج اليه اللون. واما بعض الاعراض فهي لا يمكن ان تتحقق الا في ضمن طرفين، من قبيل مقولة الآين مثلا المكان، فإن الشيء الذي يقع في مكانين وما ينتزع منها مقولة الآين، وهذه المقولة العينية وهذه الخصوصية العربية التي هي خصوصية عربية طبعا ليست جوهرا، صفة لهذا الشيء في المكان المعين، صفة عربا قائم بين طرفين، بين المتحيز في هذا الحيز وهذا المكان وبين نفس ذلك الحيز المكان، يكون هذا الشيء في هذا المكان. هذه الخصوصية العربية يسمونه بالأعراض بالعرض النسبي، لأنه عرض قائم بمثلا منتزع من نسبة بين شيئين فيسمى بالعرض النسبي. هذا النحو من الأعراض التي تكون بطرفين أو يقال أنه تنتزع من النسبة بين شيئين، من الإضافة بين شيئين، لها إضافة مقولات عربية إضافية، لها إضافة إلى شيئين وتنتزع من ملاحظة النسبة بين الشيئين والإضافة بين الشيئين، هذه هي الأعراض النسبية. يدعي المحقق العراقيب الجسسي أن الجواهر والقسم الأول من الأعراض وضعت لها الأسماء، والقسم الثالث وهو الوجود الرابط أو النسبة الربطية الواقع الرابط بين شيئين وضعت لها الهيئات، والحروف وضعت للأعراض النسبية. ومن هنا فصل المحقق العراقي بين معاني الهيئات وبين معاني الحروف. الهيئات موضوعة للرابط والنسبة الوجود الرابط ولو الذهني النسبة الذهنية واقع النسبة والرابط الوجود الرابط اللي عبر عنها بالوجود الرابط. وأما الحروف فهي موضوعة للأعراض النسبية لا للوجود الرابط. وكأن منشأ أو لعل منشأ هذا التفصيل الذي فصله هذا المحقق ما وجده من ارتكازية فرق مثلا وجداني بين الحروف وبين النساب والهيئات، من حيث أن الوجود الرابط والنسبة مثلا كأنه معنى واحد، بينما نحن نجد في الحروف نستفيد شيئا زائدا على الانتساب وهو خصوصية في مورد تلك النسبة من الظرفية في مثلا والابتدائية في من والاستعلائية والعلو في على ونحو ذلك من الأمور، بينما الربط شيء بشيء ونسبة شيء بشيء كأنه مرتب واحد لا يتنوع بهذه الأنواع. فكأن في موارد الحروف وجدانا يوجد شيء زائد مفهومان، مفهوم زائد على أصل فيه خصوصية وهو إفادة تلك ذات العرب النسبي، ذات المفهوم والمدلول والمعنى العربي النسبي القائم بالاثنين. هذه الخصوصية اذا تستفاد من الحروف، اذا فليست هي تدور الان بين ان تكون هذه العرب النسبي مستفادا من الحرف او من النسبة الموجودة ولو حتى في الجملة التي فيها حرف الهيئة الموجودة هنا، حينما يدور الأمر بين أن يكون هذه الخصوصية المفهومية العربية مستفادة من الهيئة من هيئة الكلام أو من الحرف لا إشكال يتعين أن يكون من الحال، لأن الهيئة في مكان آخر نفس الهيئة، هيئة الإضافة أو الراس أو أي شيء من هذا القبيل تكون موجودة ولا يستفاد منها هذه الخصوصيات. إذن فيكون المفهوم العربي لا محالة العرض النسبي مستفادا من الحال، فالحال يكون موضوعا للدلالة على العرض النسبي، ويكون حينئذ الهيئات الناقصة مثلا في الجمل هيئات موضوعة للرابط والوجود الرابط أو النسبة، الوجود الرابط أولى الدهنية النسبة الدهنية، فكأن هذا هو الذي دعا هذا الارتكاب وهذا الوجدان هو الذي دعا هذا العلم إلى أن يختار مثل هذه المقالة، فاختار أن يكون مصادر حروف عبارة عن الأعراض النسبية. هذا تفصل بين الحروف والهيئات، الهيئات موضوعة للرابط للوجود الرابط أو النسبة الربطية واقع النسبة والرابط، بينما الحروف موضوعة للأعراض النسبية أي لتلك المفاهيم العربية قائمة بالطرفين والتي هي تكون في ضمن الطرفين لا محالة. هذا حاصل ما يذكره هذا العلم المسلم، إلا أن هذا أيضا عن القول الذي يختلف لا محالة عن القولين السابقين. لا يمكن أيضا المساعدة عليه، وذلك أولا كأن هذا العلم يفترض أنه كل ما يوجد تنوعا في الخارج في المقولات، مثلا لا بد أن تكون اللغة أيضا على طبق تلك المقولات الخارجية، وأن اللغوي يلحظ ما في الخارج من المقولات فيضع لكل مقولة مقولة من الألفاظ أو شكلا من الألفاظ، وكأن الواضع كان فيلسوفا مثلا لاحظ المقولات الفلسفية في الأشياء الخارجية وحاول من أجل إشباع الغرض اللغوي أن يضع لكل مقولة نوعا من الألفاظ، وللجواهر مثلا والأعراض غير النسبية الأسماء، وللوجود الرابط والنسبة الربطية الهيئات، والأعراض النسبية الحروف. مع أن هذا أساسا كما جاء هذا الكلام في تقريبه مدعى المحط العراقي في تقريباته، قال أن مقتضى مثلا حكمة الواقع وسيرة العقلاء أن يضعوا لكل قسم من هذه الأقسام الأربعة يضعوا له ما يدل عليه، فعلى الحرف مثلا موضوعا للعرض النسبي بخلاف الهيئة موضوعة للحق وجود الرابط، إلا أن هذا أساسا لا منشأ له ولا مقتضي له، بل مقطوع العدم، فإننا نعلم أن هناك جملة من الأمور التي تكون في الخارج ولا يكون بإزائها جواب مختلفة، فإنه الخارج مقولاتها الأمر الذي يكون خارجا لا تنحصر في الجوهر والعرض، هناك مقولات اعتبارية مثلا أو مقولات انتزاعية، أو هناك العدم مقولة العدم الذي أصلا ليس مقولة في الخارج، ما عدلت نرى أن الوضع يضع له اسما كاسم عين دال ميم، فإن هذا الاسم أيضا موضوع لهذا المعنى الذي ليس له خارجية، ليس الغرض اللغوي هو أن يتطابق الوضع وعمل الوضع مع قائدة المقولات الفلسفية التي يقدمها الفيلسوف، وكان ليس مقولة ولم يكن الوضع فيلسوفا لكي يضع لهذا النحو، كما أن الحروف أيضا هكذا، فإن بعضا من الحروف ليس في موردها مع بإجائها الخارج لا الوجود الرابط الخارجي ولا العرض النسبي في الخارج، من قبيل حرف العطف مثلا، فإن العطف واو العطف العطف على حرفه، فإنه لا يوجد بإجائه شيء في الخارج، فإنه العطف نسبة ذهنية لحظة. إذن لا ينبغي أن يقاس غرض الواضع والغرض اللغوي بأنواع المقولات في الخارج، بل لا بد أن يلحظ في بعض غرض الواضع الحاجة الذهنية والتصور الذهني يحصل الحقيقة، ومن هنا لحاجة التصورات الذهنية توضع، لأن النفس كما قلنا إنما هو حقيقته الدلالة الوضعية والدلالة التصورية. فالولاء يريد أن يجعل الألفاظ سببا ومنشأ لاستتباع التصورات. فحين ينبغي أن تلحظ القضايا الذهنية، وأن هذه القضايا الذهنية ما هي أنحاء الحاجة فيها، لا أنه يلحظ الوضع الخارجي والمقولات الخارجية والتقسيمات التعليمية. وحين يرى في الذهن يوجد مفهوم مستقل ويوجد مفهوم غير مستقل، يعني قد يكون الذهن يريد اختار معنى مجرد الاختار، وقد يريد ان يربط بين معنى ومعنى ومفهوم ومفهوم. وهذا هو النسبة الذهنية باقسامها التي يأتي فيما بعد بعض التوضيح والتشريح باقسامها وانحائها. فلا محل فلا بد ان يكون الموضوع له عبارة عن النسبة الذهنية، فيرجع هذا الى القول السابق. اذا فأولا هذا المنهج أو هذا التقريب أو هذا الاستدلال كأنه يفترض لزوم أن يكون الولاء اللغوي على حسب المقولات الفلسفية الموجودة في الخارج، وأن الأمر ليس كذلك، بل لا يمكن أن يكون هكذا لا في الأسماء ولا في الحروف. الأمر الثاني الذي يرد على هذا التقريب أنه هذا الذي ذكر من أن الحروف توضع النسبة العرض النسبي. إذا أراد من وضع مثلا في موضوعا لهذا الأمر الذي قلنا لعله بوجدانه أحس به، وهذا الأمر الوجداني أوجب أن يفسر بين الحروف وبين الهيئات، فقال بأن الهيئات موضوعة بالرابط والوجود الرابط، بينما الحروف موضوعة بالعرض النسبي، لأنه يستفاد منها من الحرف خصوصية زائدة على أصل النسبة والرابط، وهو العلو في الاستعلاء مثلا، والابتدائية في الابتنين، والظرفية في الابتنين، وهكذا. إذا أراد الواقع للعرض النسبي أنه تدل هذه الحروف على تلك الهيئة العربية التي تكون قائمة بالطرفين أو بأحد الطرفين، هيئة الكون في الكينونة في مكان مثلا، التأين والتكون والتحيز في مكانين، التأين في مكانين، القائمة بالمتحيز وبالظرف وبالمظروف. فمن الواضح أن في لا يدل على هذه الخصوصية، الحرف لا يدل على هذه الحالة، مدلول الحرف ليس تلك الصفة القائمة في أحد الطرفين، هذا واضح أنه خلاف الوجدان. وإن أراد بالأمر الوجداني الذي أشرت إليه أننا نشعر في موارد الحروف أنها تدل على منشأ هذا الشيء، هذا العرض المنتجع، فكأنه في موارد الأعراض النسبية يوجد شيئان، يوجد نسبة بين المكان والمكين والظرف والمظروف مثلا، والمبتدأ والمبتدأين، نسبة بينهما هي الإضافة الخاصة القائمة بينهما، والتي تتنوع من مكان إلى آخر، من مورد من نوع إلى نوع. تلك إضافة الخاصة التي هي نسبة بحسب الحقيقة، نسبة الظرفية والمظروفية، نسبة الابتداء، نسبة العلو، نسبة الدنو، نسبة التقدم، التأخر ونحو ذلك. هذه الإضافات ما هي نسب وعلاقات وإضافات بين الطرفين، هذا شيء. شيء آخر في طول هذا قد ينتزع الذهن أيضا، ينتزع وصفا وصفة عربية يجعلها صفة لكل من متضائفين، فيكون هذا له صفة التقدم، ذاك له صفة التأين والتحيز، هذا له صفة العلو، ذاك له صفة المواصفات، هكذا. إذا أراد أن الحروف موضوعة للمنشأ لتلك النسبة، لذلك الذي هو منشأ العرض النسبي، منشأ العرض النسبي علاقته نسبة حينئذ، هذه النسبة إن كانت نسبة خاصة ينتزع منها ذات العرض النسبي، لكنه بنفسه ليس عرضا نسبيا، بل نسبة حقيقته نسبة، فما يحتاج إلى نسبة أخرى حينئذ، ويكون مفاد الحرف نفس هذه النسبة التي بنفسها مفاد الهيئات أيضا، قد تكون مفاد الهيئات، فإن النسبة في الهيئات إذن سوف تأتي أنها متنوعة ومختلفة، فيكون حينئذ المعنى الحرفي عبارة عن نفس تلك النسبة، موضوع النسب بأنواعها وأنواع النسب متنوعة، والنسبة بعد لا تحتاج إلى نسبة إلى قرائن الأطراف، لأن النسبة هي نسبة بين الطرفين. ومن هنا لا يمكن أن يقال أنه في موضوع الحروف يوجد حرف النسبي مفادا بالحرف، ويوجد ربط بين الحرف والاسم والاسمين في الطرفين، وهذه الهيئات هيئة جملة التي فيها الحرف تدل على ارتباط ذات الحرف النسبي بطرفيها، فإنه لا أمر غير صحيح حينئذ، لأن ذات المعنى يكون بنفسه نسبة فلا يمكن أن تحتاج إلى نسبة أخرى، وبالتالي دال على ارتباط آخر. الحرف إن كان أن الدعي أنه موضوع بإزاء المعنى المنتزع الذي هو صفة مثلا وعرض نسبيا بالمتبائسين، فهذا خلاف الوجدان، واضح أن الحرف لا يدل على هذا، وإنما إن دل يدل على منشأه، منشأ انتزاعه. الدعي أنه موضوع لمنشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع ليس إلا عبارة عن نوع علاقة ونسبة وإضافة، فالإضافة لا تحتاج حينئذ إلى إضافة أخرى، هي إضافة بين طرفيها. إذن فلا يكون في مورد المعاني الحرفية إلا نفس النسب، الواقع النسب بأنواع هذه أقسامها كما في الهيئات، فلا فرق من هذه الناحية بينها وبين الهيئات، ولا يمكن أن يكون في مورد الحرف حاجة إلى هيئة أخرى لتربط بين الحرف وطرفيها للدلالة على أنه هذا مربوط بالطرف. هذا ثانيا. وثالثا أن هذا المعنى الذي يقوله هو العرب النسبي، هذا المعنى إذا أريد به كما هو ظاهر الكلام، إذا أريد به الشيء المنتزع، الصفة المنتزعة من تلك الإضافة، فهذه الصفة المنتزعة مفهوم استقلالي ليس مفهوما نسبيا، بل مفهوم استقلالي يتصوره الذهن مستقلا ويدل عليه من الأسماء المناظرة معها كالانتزاع والالتهاء والاستعلاء ونحو ذلك. هذه عرب كسائر الأعراب يتصورها الذهن مستقلا، فلو كان هذا المنتزع هو الموضوع له الحرف، إذن لم يبقى فرقا بين الحروف وبين الأسماء المناظرة لها، مع أنه هو يلتزم بالفرق بين الحروف وبين الأسماء المناظرة لها، إلا أن يقال أن هذا أن الحروف موضوعة لهذا العرب النسبي لوجوده الخارجي، حيث أن وجوده الخارجي يختلف عن الوجود الخارجي لسائر الأسماء والأعراب غير النسبية، تلك مستقلة ليست نسبية، وهذه وجوداتها الخارجية نسبية، فحينئذ تكون غير مستقلة، إلا أن هذا معنى أنه أخذ الوجود الخارجي أيضا المعنى الموضوع له، وهو قد تقدم أنه لا يمكن ولا يقبل حتى يحقق الأعراب كلها. الوجود الذهني للعرب النسبي بما هو عربا وصفة للمتضايقين لكل من المتضايقين أو لأحدهما، هذا هو حال فعل العرب غير النسبية من حيث الأسماء والجواهر التي هي معاني اسمية مستقلة التصور، إختيارية مستقلة، لا يكون تصورها الذهني متوقفا على تصور شيء آخر. نعم وجودها الخارجي متوقف نسبيا، أنه نسبيا يختلف عن الجوهر، الجوهر في وجوده الخارجي أيضا ليس متوقفا على شيء، والعار غير النسبي في وجوده الخارجي أيضا ليس متوقفا على طرفين ونسبة، بخلاف العرب النسبي في وجوده الخارجي يحتاج إلى طرفين وإضافة وعلاقة بينهما، إلا أن الموضوع له ليس هو الوجود الخارجي، وإنما الوجود ذات المفهوم بغض النظر عن أخذ وجوده الخارجي أو الذهني قيدا في المعنى الموضوع له. إذن دعوى الوالع للعرب النسبي، هذا الدعوى أمر مقبول، إلا أن يقصد الوالع للعرب النسبي الوالع لمنشأ العرب النسبي لنفس تلك النسبة والإضافة التي ينتفع في موردها منها أيضا عرب النسبي يضاف إلى الأحد المتضائفين كصفة وعرف لأحد المتضائفين للظرف وللمظروف، ففي موضوعة للنسبة الظرفية لإضافة النار إلى الموقف بالإضافة الخاصة، لا أنه موضوعة لما ينتزع من هذه الإضافة، لا أراد أنها موضوعة نفس تلك الإضافة وتلك الإضافة حينئذ لا تحتاج إلى إضافة أخرى، وبهذا يكون المعنى معنى نسبيا محضا على موضوع لواقع النسبة والظرف، ولا فرق بينها وبين الهيئات من ناحية أنها جميعا موضوعة لواقع النسبة والرب الذي في عالم الذهن أيضا حينما يأتي لا بد أن يأتي من خلال طرفين، بما هي نسبة واقعية، يعني بما هي واقع رب ونسبة بين مفهومين، ويكون وجودها في الذهن وجودا لهذا الارتباط والانتساب والنسبة،
وقال الآن ما ذكر في الأمر الوجداني يمكن تفسيره حينئذ بأن النسب والعلاقات والإضافات على أنواع ويأتي ما هو مدلول بالحروف أو ما هو مدلول بالهيئات، حتى في الهيئات هيئة الإغاثة، هيئة الوعف، هيئة الحاف، هيئة الحام، كل هيئة هي هيئات المشتقات تختلف، هيئة الفاعل، هيئة المفعول، هيئة اسم المصدر، هيئة اسم المفعول، هيئة اسم المكان، هذه كلها هيئات مختلفة، كل هيئة من هذه الهيئات تعبر عن نوع إضافة ونوع نسبة وربط يختلف من موضع إلى آخر. وبتعدد هذه النسب المختلفة خارجا وذهنان تتعدد أيضا في الواقع، ذهنان أيضا من العرب كما قلنا غلط اللغوي، تتعدد الدوال ومحانا الدلالات والحروف من هذه الناحية، حالها حال الهيئات المختلفة والمتنوعة. ونحن نرى في الهيئات يأتي كل هيئة في الحظر إضافة وخصوصية لا تكون ملحوظة في نسبة أخرى في هيئة أخرى، كذلك في الحار. فلا يكون هذا الشيء ما نراه وجدانا لا يكون دالا على هذا أن المعاني الحرفية تختلف عن الهيئات، بل يدل على أن هذه الأمور النسبية والمعاني والنسب والإضافات هي متنوعة، وكل نوع منها فيها خصوصية وفيها طعم غير موجود في الآخر، فيها خصوصية سنخ إضافة تختلف عن الإضافة الأخرى، لا أنه في مورد الإضافة الموجودة للحرف يوجد عرب مفاد بالحرف وإضافة مفاد بالهيئة في الكلام، وإنما في مورد الحروف أيضا لا توجد إلا تلك الإضافة التي هي من نوع خاص، والتي ينتزع منها أيضا قد ينتزع منها معنى اسمي معنى عربي، وهي هذه الأسامي والأعراب الاسمية والأعراب التي النسبية التي بإجائها الاسم يوضع بإجائها الاسم بحسب الحقيقة، لأنها ينتزع بشكل مستقل لا بما هو حالة للطرفين، ينتزع بشكل مستقل فيكون حاله حال أي مفهوم استقلالي. فلو كان مقصود المحقق العراقي قدس سره من الوضع للأعراب النسبية الوضع لمنشأ العرض النسبي التي هي سنخ إضافة خاصة، يرجع حينئذ إلى نفس الكلام ويريد به النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، من المستبعد أن يريد الوضع للوجود الخارجي الرابط الخارجي. إذن يرجع إلى نفس الكلام الذي اختاره المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني من الوضع للوجودات الرابطة الذهنية، وهي متنوعة بتنوع مواردها وتنوع الإضافات ونوع الارتباطات، واقع الارتباطات والإضافات بين المفاهيم بين الشيئين. وحينئذ لا ينبغي أن يفترض أنه بحاجة إلى ما يدل على ربط هذا العرض النسبي المفاد بالحرف إلى طرفه أو إلى أطرافه، لأن هذا منشأ العرض النسبي بنفسه نسبة وربط بنفسه إضافة وعلاقة، وليس بحاجة إلى علاقة وإضافة أخرى. يرجع هذا الكلام إلى نفس الكلام، هذا يكون كما قلنا روح المدعى عند هؤلاء الأعلام الثلاثة واحدا، وين اختلفت التعبيرات والتقريرات. بعد هذا ننتهي إلى القول الرابع، وهو القول بالوضع للتحصيص، حيث دعا بعض الأعلام أن الحروف موضوعة لتضييق الإطلاق في المفاهيم الاسمية وتحصيصها، حيث أن الأسماء وضعت للمعاني والماهيات والمعاني المستقلة، حينئذ هذه المعاني قد يكون هناك غرض لغوي في إفادة الضيق والتحصيص فيها، يراد تضييقها بأنحاء القيود والنسب التي تتحقق هنا، في القيود التي تتحقق وتحصص بحسب الحقيقة المفهوم المطلق إلى حصص عديدة. حينئذ يقال بأن الحروف جاءت لتقوم وتفي بغرض التحصيص، هذا مطلب وقول آخر لا بد فيه من مزيد هذا القول باعتبار دقته وباعتبار بعض الخصوصيات التي سوف يظهر من الصحة في هذا القول، لا بد من توضيحه بشكل أكثر يأتي إن شاء الله يوم القادم.